يعمل من أجلها، وإنما يعمل للآخرة. وقوله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي لا تتمنى بقلبك ما فضله الله عليك، ما فضل الله غيرك عليك بالنعم. فإذا أعطي فلان من الناس نعما كثيرة فلا تتمنى، وازهد فيها ولا تكن طالبا لها. ولذلك جاءت الشريعة بالمنع، أو جاءت الشريعة بالترغيب في عدم سؤال الناس. ومن كان غنيا حرم عليه سؤال الناس، من سال تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وازهد فيما عند الناس يرغب، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بترك سؤال الناس، لأنه ينافي كمال درجة الزهد فيما عند الناس. وإذا زهد الإنسان فيما يريده الآخرون أحبوه، لأنك إذا تنافست معهم على شيء فحينئذ ستنتفي المحبة، وقد يحصل عداوة وبغضاء. لكن إذا لم يرد الإنسان ما عند غيره، ولم يقصد له، ولم يظهر شفقة ولا محبة شديدة له، فإن صاحب المال الأصلي يحبك ولا يبقى في نفسه تجاهك شيء. فمن زهد في الدنيا التي يحبها الناس أحبه الناس. هذا شيء مما يتعلق بشرح هذين الحديثين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل معتكف واشترط الأكل في الفندق، وعند ذهبه إلى الفندق جامع زوجته، فما الحكم؟
الاعتكاف عبادة وقربة يتقرب الإنسان بها إلى ربه، وقد أمر الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام بأن يطهر هذا البيت من أجل المعتكفين، فقال سبحانه: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وبين أن الاعتكاف يكون في هذا المسجد، قال تعالى: ويصدون عن المسجد الحرام.
إن الذين كفروا ويصدون
عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فجعل العاكف ممن يكون فيه له حظ وحق في هذا المسجد. والاعتكاف اللبث في المسجد بقصد التقرب لله عز وجل، ومن مبطلاته الجماع، فمن جامع زوجته فسد اعتكافه، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيفسد اعتكاف المعتكف بذلك. وإذا أراد أن يستأنف اعتكافا جديدا فلا حرج عليه فيه، وإن كان اعتكافه نذرا وجب عليه أن يقضي هذا الاعتكاف بعشرة أيام أخرى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في مسألة عدم المسألة للناس، هل في جميع الأمور حتى في الطعام الذي يقدم في الحرم للإفطار؟
تقدم معنا أن الشرع يتطلع إلى عدم سؤال الإنسان لغيره مهما كان نوع هذا السؤال، إلا أن يأتي دليل باستثنائه. وقد جاء في الحديث أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا ليبايعوه، فكان مما بايعهم عليه ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته فلا يطلب من أحد أن يرفع إليه الصوت، وإنما ينزل إليه ليأخذ صوته. فالسؤال على أنواع. النوع الأول سؤال العلم والخير، فهذا مرغب فيه مأمور به في الشريعة، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألونكم. النوع الثاني من أنواع السؤال سؤال التعاون على الخير، فهذا مأمور به مرغب فيه، وهو من المندوبات والأعمال الصالحات لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. النوع الثالث سؤال يراد به تقديم النفع للغير، فأنت تسأله لينتفع هو المسؤول، كما لو قلت له هنا فقراء تنتفع إذا دفعت شيئا من مالك إليهم، فأنت تسأله لهؤلاء لينتفع هو، فيكون حينئذ ليس من السؤال الممنوع منه ولا المرغب عنه. النوع الرابع من كان غنيا ويسأل لنفسه، فهذا حرام عليه السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، وقال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وجاء في الحديث الآخر أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لأن يحتطب أحدكم خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والنصوص في هذا كثيرة. فهذا النوع محرم. النوع الخامس إذا كان بالإنسان حاجة والمال مبذول لأمثاله، فمثل هذا يباح سؤاله، وأكثر أهل العلم يقولون إن السؤال هنا خلاف الأولى، لأن فيه استدلالا للنفس واستقلالا لها. وأما إذا أعطي الإنسان بدون طلب وبدون سؤال فهذا ليس من المسألة في شيء، هذا ليس من المسألة في شيء. نعم.
يقول السائل إذا أعطاني شخص مالا لمجموعة من الناس وأعطاني منه هل آخذ وأنا لست بحاجة إليه؟
تقدم الجواب معنا أنه إذا أعطي الإنسان مالا أو هدية جاز له أخذه إذا لم يكن بطلب منه، ولا يعد هذا منافيا للأكمل والأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. إذا تقرر هذا فإن سؤال الإنسان لغيره الأموال إذا كان محتاجا هذا يخالف الأولى والأكمل لحاله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم خروج الريح داخل الحرم؟
خروج الريح من نواقض الوضوء، فمن خرج منه الريح وجب عليه أن يتوضأ، وحرم عليه أن يصلي حتى يتوضأ، لأنه قد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو هريرة تدري ما الحدث فساء أو ضراط. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من ضاع له حذاء بالحرم هل يجوز له أن يأخذ حذاء معدا للرمي؟
الأصل أن الإنسان لا يأخذ حذاء غيره، ولكن إذا وجد أحذية ملقاة في محل القاذورات فهذه الأحذية أصبحت غير مملوكة، ومن ثم لا حرج في أخذها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت والعصا والحبل أن تلتقط، وذلك لعدم التفات أوساط الناس إلى مثلها. فهكذا الأحذية التي لا تكون ثمينة وتكون ملقاة لا حرج حينئذ في التقاطها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كانت عليه كفارات كثيرة لا يحصيها ماذا يعمل؟
يجب عليه أن يجتهد فيعمل بما يغلب على ظنه، فإذا غلب على ظنه أنها خمس كفارات فإنه حينئذ يعمل بغالب الظن، وإذا احتاط وزاد ليخرج من الواجب بيقين فهو أولى له، ليكون بذلك ممن احتاط في عبادته وخرج من الواجب بيقين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قام إخوة يصلون قبل أذان الجمعة فبينت لهم أن هذا الوقت وقت الزوال لا تصلى فيه نافلة مطلقة، فقال أحدهم: أما اليوم فلا نهي، هل هذا صحيح؟
هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، وهي ما بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، ووقت توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، وما بعد صلاة العصر حتى تمام غروب الشمس، فهذه ثلاثة أوقات ينهى عن الصلاة فيها. أما بالنسبة ليوم الجمعة فهل هناك وقت حال زوال الشمس، حال توسط الشمس في كبد السماء، أو ليس الأمر كذلك؟ قال طائفة من أهل العلم: الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في هذه الساعة تشمل يوم الجمعة، كحديث عقبة بن عامر وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. وقال آخرون: يوم الجمعة مخصوص من هذا النهي، وكما هو مذهب الإمام الشافعي، ولأنه قد ورد في بعض روايات الحديث إلا يوم الجمعة، ولعل هذا القول الثاني أظهر، فإن السلف رضوان الله عليهم كانوا يتنفلون يوم الجمعة قبل الصلاة، وكانوا لا يتوقفون إلا ببدء الخطيب بخطبته، ولم يكونوا يخرجون خارج المسجد لينظروا هل توسطت الشمس في كبد السماء أو لا. فدل هذا على أن يوم الجمعة مخصوص، وأنه ليس فيه وقت نهي في وقت وسط النهار.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم مد الرجلين إلى الكعبة؟
لا أعلم دليلا يدل على المنع منه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم زكاة الفطر؟ هل أخرجها هنا في السعودية أم هناك في بلدي، مع العلم أني سمت في بلدي 9 أيام ثم جئت هنا؟
زكاة الفطر من الفرائض والواجبات الشرعية، وجاء في حديث أبي سعيد قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وذلك لأنك يا أيها الصائم قد خلطت في صومك وقد عصيت الله في هذا الموسم الفضيل، كم من إنسان اغتبته وذكرت عيوبه، كم من لفظة لا تقربك إلى الله بل تبعدك منه، كم من مرة غفلت عن ذكر الله وعن أداء الصلوات، كم من مرة لم تستعمل بدنك فيما يقربك من الله. فمن هنا أنت قد فرطت في الشهر تفريطا كثيرا، فجاء الشارع رحمة بك بجبر هذا من خلال إيجاب صدقة الفطر لتجبر ما حصل في صومك من نقص وتفريط. وصدقة الفطر زكاة عن البدن، لأن الله قد أبقى بدنك سنة كاملة، فوجب عليك أن تزكي زكاة الفطر شكرا لله أن أبقى بدنك سنة كاملة. وصدقة الفطر الأصل أنها تابعة للبدن، تؤدى في البلد الذي يكون فيه البدن، هذا هو الأصل، إلا أن يكون هناك سبب شرعي آخر كأن لا يعلم بالمساكين في البلد الذي فيه بدنه، فيجوز له حينئذ أن يخرج زكاة الفطر في بلد آخر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم البيع والشراء في أوقات الصلاة وبعد الأذان؟
لم يكن من حال السلف لا في عهد النبوة ولا بعده أنهم يتبايعون بعد النداء للصلوات، وإنما إذا نودي للصلاة أقفلوا محالهم وذهبوا لأداء الصلاة جماعة في المساجد، هذا هو حال السلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فدل هذا على أن هذا الصنف من المنافقين لم يكونوا يبقون في محالهم وفي دكاكينهم وفي الأسواق، وإنما يذهبون إلى بيوتهم فيستترون بها. وفدل هذا على أنه لم يكن من حال الأوائل البيع بعد النداء ولا فتح المحلات بعد النداء. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأوجب السعي لنداء الجمعة لأنها فريضة واجبة، فهكذا الصلوات الخمس هي من الفرائض الدينية، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وقد قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا ذكرت شخصا في غيبته بوصف لا يعرفه الجالسون، هل هذا يعتبر من الغيبة؟
إن كان هذا الوصف لا يرغب صاحبه في ذكره فهذا غيبة ولا يجوز لك أن تتكلم به. فإذا قلت: هذا قد أخطأ في السنة الفلانية وقد تكلم بالكلمة الفلانية في السنة الفلانية، فهذا غيبة ولا يجوز لك مثله، وعليك التوبة إلى الله منه بالندم عليه وعدم العود إليه، وبذكر محاسن هذا الشخص الذي اختبته في المجالس التي ذكرته بسوء فيها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل فقراء الحرم هم الموجودون في مكة فقط؟
فقراء الحرم هم الذين يكونون داخل حدود الحرم، فمن كان داخل حد الحرم فإنه يكون من فقراء الحرم. لو امتد بنيان مكة فأصبح خارج حدود الحرم كما في منطقة التنعيم مثلا، فهذه الجهة لا يعد ساكنوها من فقراء الحرم حتى يأتوا فيكونوا في الحرم. وهكذا بالنسبة للمناطق التي يكون حد الحرم فيها بعيدا عن البنيان، لو قدر أن أعرابيا سكن عن حدود البنيان بعيدا عن البنيان بعشرة كيلو لكنه داخل حدود الحرم، فهذا من مساكين الحرم ويجوز أن يعطى من النسك الذي يعطى لمساكين مكة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من السنة الصلاة داخل الحجر؟
جاءت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن تصلي داخل الكعبة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تصلي في الحجر في الحطيم، وأمرها أن تذهب معه ليريها حدود الكعبة، فأراها تقول إما ستة أو سبعة، فما كان كذلك فهو داخل حدود داخل الكعبة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقومون بالتصوير داخل المسجد ويأخذون صور للذكريات؟
الناس يأتون للمسجد لعبادة الله عز وجل، وليس للفرجة ولا للاشتغال بالتفرج في هذه الصور بعد الرجوع إلى أهلهم، فذاك الذي اشتغل بمثل هذه الأعمال فرط في نفسه وترك الأعمال التي قدم الناس إليها من بعيد من أجلها، واشتغل بما لا يرفع درجته عند الله ولا يكون سببا من أسباب مغفرة الله له، فهذا ترك للمقصود من أجل عمل غير مقصود.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي أخت بها حاجة وفاقة، وادخرت لها مبلغا من الزكاة من العام الماضي، ولما أردت أن أعطيها هل آن نصيبها من الزكاة؟ قالت لي: عندي مبلغ من المال، فماذا أعمل فيه؟
أعطه لغيرها، فإن الزكاة تكون للفقراء فأعطه للفقراء. وينبغي أن يلاحظ أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن يوم الحول، فإن الله عز وجل قد أمر بإيتاء الزكاة فقال: وآتوا الزكاة، والأصل في الأمر أن يكون للفورية، وبالتالي يجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة قبل يوم حوله، إلا أن يكون هناك حاجة ويؤخر حاجة تتطلب تأخرا يسيرا، فبعض الفقهاء رخص في مثل هذا، وأما تأخيرها لقرابة السنة فهذا حرام ولا يجوز للإنسان فعله. ويجوز للإنسان أن يقدم إخراج الزكاة قبل يوم الحول على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يحضر حلقات العلم وبالتالي ينتقل عن معتكفه، أم يلزم معتكفه؟
المعتكف يجوز له التنقل في المسجد ولا حرج عليه بسبب ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كان يتنقل، فإذا وجد إذا أراد أن يصلي بالناس تقدم إماما، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه وعلمهم وهو معتكف في بعض الأحكام الشرعية، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حدث أهله وهو معتكف، فمن هنا لا حرج على المعتكف في أن يتنقل في المسجد، ولا يجب عليه أن يبقى في مكان واحد. إذا تقرر هذا فإنه لا حرج على المعتكف أيضا في طلب العلم، فالطلب العلم عمل صالح يؤجر العبد عليه، وهو من أسباب رضا الله جل وعلا، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بلدنا الجنازة تتبع بالصوت كالتهليل والتكبير، وعند بعض الفرق يتبعونها بمدح لمشايخهم، فهل يجوز لنا أن نتبع مثل هذه للحصول على الأجر أم نترك؟
إذا كان اتباع الجنازة عمل صالح وقربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على جنازة فله بذلك قيراط، ومن تبعها حتى تدفع كان له قيراطان، ومثل القيراط بالجبل العظيم. وإذا كان الأمر كذلك فهذه قربة وعبادة يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم، فإن كانت هذه القربة يفعل معها معصية فالواجب حينئذ أن نتبعها وننكر تلك المعصية ونبين للناس أن هذه بدعة وأنه لا يجوز فعلها وأن السلف لم يكونوا يفعلونها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم تفعل في زمانه، وأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكروا على من رفع الصوت مع الجنازة. هذا هو الواجب، أن يتبع المؤمن الجنازة وأن ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن هذه المنكرات. فأما إذا لم ينهى عن هذا المنكر وهو معهم فيخشى أن يكون ذلك إقرارا لهذه المعصية وبالتالي يجتنبها الإنسان، لكن الأولى والأكمل والأحسن أن يتبع الإنسان الجنازة وأن يبين مخالفة هذا الفعل للسنة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي الاستحمام في المراحيض علما أنه مكتوب عليه ممنوع الاستحمام وأنا معتكف؟
إذا وهب إنسان هبة أو أوقف وقفا لعمل من الأعمال فلا يصح أن يستعمل ذلك الوقف في غير ما وضع له. مثال هذا: لو جاءنا إنسان فقال: هذه الغرفة وقف من أجل إقراء القرآن، هل يصح حينئذ أن نستعملها في وجه آخر؟ نقول: لا يصح ذلك. هكذا فيما يتعلق بهذه الدورات، دورات المياه، فإنها موقفة على قضاء الحاجة بدون الاستحمام، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يستحم فيها لأن الواقف لم يجعلها موقوفة إلا في نفع معين فلم يصح أن تصرف في نوع آخر.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم التعزية في المساجد؟
التعزية من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي، فأرسل إلى ابنته لما كان ولدها في مرض الموت أو قد مات، قال لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وإن كل شيء بقدر معلوم. ومن هنا فإن التعزية عمل صالح يؤجر العبد عليه. وإذا كانت التعزية في المسجد ستكون سببا للازدحام واشتغال الناس وإشغال القارئين والذاكرين والمصلين فإن المسجد لا يصح أن يعزى فيه، لأنه قد شغل، لأن في التعزية في هذه الحال شغلا عن ما بني المسجد من أجله. وأما إذا كانت التعزية لا تؤدي إلى هذا فلا تشغل المصلين ولا تشوش على الذاكرين والتالين فلا بأس من التعزية في المسجد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الفنادق التي بجوار الحرم؟
الفنادق التي بجوار الحرم إن اتصلت الصفوف إليها وكان الناس يصلون في أسفل هذه المصليات فلا حرج على الإنسان أن يصلي فيها، وذلك لأن الصفوف قد اتصلت إليها، وحينئذ يعد الإنسان قد اجتمع مع المصلين وصلى جماعة. وبالنسبة للأجر هو يحصل على أجر 100,000 صلاة. لماذا؟ لأنه في الحرم في مكة، ولكن يفوته أجر القرب من الإمام ويفوته أجر الصلاة في المسجد، لأن الصلاة في المسجد أعظم أجرا وثوابا من الصلاة خارجه. ولا تعد هذه المصليات مساجد، فلا تأخذ أحكام المساجد، وبالتالي إذا دخلها الإنسان فإنه يتنفل نفلا مطلقا، لكن لا يصلي تحية المسجد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إذا طفت وسليت ركعتين ووهبت ثوابها لأقربائي تكفي عن العمرة؟
أعظم ما ينتفع به الميت الدعاء له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لم يذكر الدعاء هنا إلا لأنه في أرفع الدرجات.